السلام عليكم. إلى المسألة المهمة، شبهات المبتدعة في توحيد العبادة. هناك أس نريد أن نتكلم عنها، لأننا نتكلم عن الدعاء ينزل تحته الاستعانة، ينزل تحته الاستغاثة كما قلنا الأسبوع الماضي. أقول إخوتي الكرام، عندنا أسس في هذا الباب لابد أن نطلع عليها. من هذه الأسس الأساس الأول، نعم، أن من مات انقطعت علاقته مع علاقته بالدنيا، ما في علاقة بينه وبين الدنيا. والله أنا وصلت يا سيدي، استغفر الله استاذ أحمد. الله أكبر، الحمد لله الحمد لله، نفع الله بك أيها الفاضل الكريم. فأقول إخوتي الكرام، افهموا هذه المسألة جيدا. من مات انقطعت علاقته بالدنيا، هو في الحياة تسمى الحياة البرزخية، البرزخ الذي بين حياة الدنيوية والحياة الأخروية. وأمور لابد أن نفهمها عن الميت في الحياة البرزخية: غيب ولا نعلم عنه شيء، فلا يجوز لنا أن نقيس الغيب بالشهادة أو الشهادة بالغيب. الأمر الثاني أن الميت لا يسمع ولا يرى ولا يشعر بشيء. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع قرع نعالهم، ما فيها إلا السلام وقرع النعال فقط، غير ذلك الأصل أنهم لا يسمعون، لقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. نعم. وقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: عندما قال يا عتبة بن ربيعة: يا أبا جهل، قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا، قال عمر: تخاطب أقواما أو عظاما قد أرمت. قال: ما أنتم بأسمع لي منهم. فكانت هذه معجزة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الأموات لا يسمعون ولا يعلمون. الله يرضى عنك أستاذ أحمد، الله يرضى عنك أستاذ أحمد أيها الكريم ابن المدني، حفظك ربي. فإذا الموتى في حياة غيبية لا نعلم عنها شيء، ولا يجوز لأحد أن يقيس الغيب على الشهادة، وأيضا لا يسمعون لا يشعرون بشيء. فإذا ولذلك أجمعت الأمة على أن من اعتقد أن في الموتى اعتقد في الموتى النفع والضر وملك ذلك فقد كفر، خرج من الملة. والقوم لا يعتقدون فيهم نفعا ولا ضرا، لا يعتقدون أنهم يملكون النفع والضر، لا، هم يعتقدون أنها السببية، يعتقدون فيهم السببية. فنقول لهم: السببية هذه لابد أن تكون عليها دليل، لابد يكون عليها شيء من الآثار. فإن كان قلنا حقا، وإلا قلنا السببية ذريعة إلى المقصود. فالسببية ذريعة ووسيلة إلى الشرك به، إلى الشرك به. وده سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على مفردات الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة. نعم. وقد قلنا قبل ذلك بأن التوحيد الله جل وعلا لا يتأتى إلا بالأقسام الثلاثة: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، وتوحيد الله بأفعال العباد، أو يسمى توحيد العبادة. وأعظم العبادات وأسسها وأساسها الدعاء. والدعاء والعبادة وينزل تحته والاستغاثة وينزل تحته أيضا الاستعانة أو الاستغاثة. وهنا الاستعانة والاستغاثة بالأموات نقول إن كان يعتقد فيهم النفع والضر فقد كفر كفرا أكبر، وإن كانت الاستغاثة والاستعانة على ما يزعمون أنها على السببية بأن يقول له اشفع لي عند ربك فيريد أن يكون سببا في هذا، نقول الأسباب لابد لها من يا رب الأسباب لابد لها من الأدلة، لأن الأسباب شرعية فلابد أن يكون لها أدلة شرعية، لابد أن يكون لها أدلة شرعية. يقول ابن تيمية فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط، طبعا نسيت أقول أن المسألة الثالثة هو أنهم يعتقدون أنه لا يستطيع أحد أن يطرق باب الله جل وعلا إلا بوسائط، لا يستطيع أن يطرق باب الله جل وعلا إلا بوسائط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروبات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. ما في باتفاق إن اعتقد فيهم النفع والضر وسألهم على جلب المنفعة ودفع المضار التي لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الله جل وعلا فقد كفر. لذلك قال ابن تيمية من أثبت وسائط بين الله وخلقه كالوسائط تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين عبدة الأوثان، كانوا يقولون أنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله جل وعلا، وهو من الشرك. الذي أنكر الله تعالى على النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول فضيلة الشيخ محي الدين محمد الركوي الحنفي في الكلام على ما يكون عند القبور من بدع ومنها الاستعانة بالميت في قضاء الحاجات، وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور. مسألة القبور مسألة شائكة جدا جدا جدا، مسألة القبور من أشد المسائل يعني الباسا في هذا الباب، وهي أخطر ما تكون، لأنه كما قلت لكم أسباب يصل بها المرء إلى أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. يقول أما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبلها واستلامها، وقد نقلنا لكم قبل ذلك أن النووي قال لا يفعله إلا الطغام من الناس والجهل. نعم. قال وتعفير الخدود عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين، إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة والتابعين سائر أئمة الدين، بل أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذة عن عبادة الأصنام. شوف يقول هم يأخذون بذلك عبادة من عبادة الأصنام، يعني يتعبدون لله جل وعلا بهذه الشركيات. اللهم امين. ادعوك يا استاذ احمد. واقول بعض العلماء اعلم ان العلماء اجمعوا، وشيخ سليمان بن عبد الله اعلم ان العلماء اجمعوا على ان من صرف شيئا من نوعي الدعاء اي دعاء العباده ودعاء المساله لغير الله فهو مشرك، ولو قال لا اله الا الله محمد رسول الله، اذ شرط الاسلام مع اعترافه بالشهاده ان لا يعبد الا الله، فمن اتى بالشهادتين وعبد غير الله فقد فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهم، كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون. إذن هذه مسألة عظيمة لابد أن يعني نوضحها، وهي مسألة أنهم يجعلون الوسائط بينهم وبين الله جل وعلا كالملوك، يقولون لا أحد يدخل عليهم إلا بوسيط، ولذلك هم تراهم كثيرا عندما يقولون الغوث يا بدوي يقولون هذا من باب السببية، نحن نتوسم في البدوي يسمع منا ذلك فيدعو ربه فيستجيب الله جل في علاه. فمسألة القبول مسألة عظيمة جدا. إذا عندنا أسس ثلاثة كما قلت في هذا الباب هو أن الموتى ليس لهم صلة بالحياة الدنيا، ليس لهم صلة بالحياة الدنيا، هم في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية غيب لا يستطيع إنسان أن يدخل عليه. الأمر الثاني من أهمية المكان أن هؤلاء الموتى هم في الحياة البرزخية أيضا لا يسمعون ولا يعلمون شيئا، وما أنت بمسمع ما في القبور. الأمر الثالث أنهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. والذين يتعاملون مع القبور أو المقبور منهم من يصرف العبادة له من دون الله، يسجد له، ينظر له، يذبح له، هذا كافر باتفاق الأمة. قل إن صلاة ونسك ومحيا مماتي لله رب العالمين. أو يدعونه من دون الله جل في علاه لتفريج الكربات وإعطاء الولد وسد الخلات، هذا أيضا كفر يخرج من الملة. الثالثة أنهم يقولون نحن ما نعبدهم، نحن نتخذهم وسطاء بيننا وبين الله جل في علاه. رد الله عنك يا أحمد، يا حفظك ربي. هذا لا يعرف شيئا في الدين، هذا ما يعرف شيء، حتى هذا الولد لم يقرأ الطحاوية، حتى جاهل، أصلا جاهل لا يعرف شيء، حتى نواقض الوضوء ما يعرفش يستجمعها. هذا هم يحاولون إحياء ميت، تعرف إعدام الميت، هذا إحياء ميت، هذا منتهي أصلا، منتهي، لا يعرف حتى نواقض الوضوء، لا يعرف، ما يعرف شيء. فهذا الأفضل أصلا لا تعيره اهتماما. أعوذ بالله، من قال بأن محمد ينفع ويضر ويقصد بذلك نفع الضر، لا 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 كنا لا نفع له، يعني لا يتلاعب أنه ممكن يشفع لنا يوم القيامة في هذا الباب، هذا كفر. فلذلك قلنا بأنهم إذا جعلوا الوصاية أسبابا نقول لهم هاتوا الدليل، فإن هذه بدعة ضلالة، والبدعة وسيلة الشرك، جاءت الأدلة الكثيرة على أن الدعاء كما قلنا عبادة، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، الدعاء عبادة، وأيضا قلنا بأن هناك أدلة كثيرة تحرج على أن يسأل غير الله جل في علاه، كما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة تحل للأحد ثلاثة، وقلنا الدعاء لا يكون إلا لله جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إلى أيضا من الأدلة على مسألة الدعاء كما قلنا الدعاء والعبادة، دعاء مخ العبادة، وهذا تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، نتكلم في هذا الباب. أستغفر الله، أرناك يا أحمد لست كذلك وإني أقل من خادم، الله يثبتني وإياكم على الحق يا رب. هناك نصوص كثيرة تبين ضلال من يدعو من دون الله جل في علاه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وأن المشركين لا ينالون من دعاء آلهتهم إلا الحسرة والندامة وأسوأ العاقبة. فالدعاء لا ينبغي أن يصرف إلا لله جل في علاه، فالدعاء هو العبادة، فلا تكون إلا لله، وقلنا توحيد العبادة وتوحيد الله بأفعال العباد، كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لله شرك. قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. وقال ابن جرير في قوله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء أي لا تجيب هذه الآلهة التي يدعوها المشركون آلهة بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر إلا كبسط كفيه إلى الماء. يقول لا ينفع داعي الآلهة دعاء هكذا الذي يضع هو بسط كفه وكذا والماء يتساقط هل الماء سيصعد إلى فمي لن يصعد إلى فمي بالضبط. هؤلاء لا يمكن أن يستجيبوا لهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم هم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. ولذلك قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين بعبادتهم يعني بدعائهم لأن الدعاء هو العبادة. لكن شوف الذنب أنهم صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا يدعون غير الله جل وعلا وهم على ذلك في كفر وعلى كفر. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ويكون عليهم ضد قال بعبادتهم يعني بدعائهم. وقوله تعالى عن الخليل رضي الله عنه وارضاه في مسألة المجادلة إنما تعبدون مع قومي إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني أنتم عبدتم أصنام لا تنفع ولا تضر ولا تملك لكم شيئا ولا الشفاعة حتى تملك. فابدعوا عند الله الرزق واعبدوه وحده لا شريك له لا تدعوا غيره ادعوا الله وحده لا شريك له. تفضل. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يعني شوف يبين لهم الله تعالى إبطال كل شيء. تدعون الآلهة الأصنام من دون الله جل في علاه الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإن قلنا لا يملك طب هو شريك وما له فيما من شرك ليس بشريك إن لم يكن شريك فهو معين لا ليس معين ولا ظهير ولا تنفع الشفاعة عند الله جل في علاه إلا لمن أذن له. فهم لا يملكون من السماوات والأرض شيئا ولا يشاركون الله في شيء وهم أيضا لا يشفعون إلا بإذن من الله. لذلك إذا قالوا نحن اتخذناهم سببية وسائط ليشفعوا قلنا هاتوا الدليل لا سيما وأن الله جل في علاه بيّن أن الأصل عدم الشفاعة وأن الشفاعة بأسرها بيد الله جل في علاه وحده ولا شريك له. لذلك صنف الناس ليشفعوا فشفاعة مثبتة لمن رضي الله عنه وأذن له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لابد من الإذن للشافع ولابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. لذلك شوف عرى آلهتهم وعرهم كيف عندما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكل من ادعى أن الأولياء الصالحين لهم تحكم في الكون وذرات الكون كذب بل كفر أو يعلمون الغيب فقد كفر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منه من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فيتبقى لكم الشفاعة لابد لها من رضا عن الشافع المشفوع ولا بد لها من الإذن وأن لكم ذلك. وقال علماء هنا أصل شرك المشركين أنهم كانوا يدعون الأموات ويطلبون منهم الشفاعة، اشفعوا لنا عند ربكم. فلذلك قلنا بأن المسألة في هذا الباب هو مسألة الأموات والاعتقاد بالسببية فيهم. خلينا نتكلم على السببية فقط، بالسببية فيهم، هذه وسيلة للشرك، وسيلة للشرك. أما من اعتقد فيهم النفع والضر كما يعتقدون في الأولياء، وكثير منهم يعتقد ذلك، كما قلت لكم صاحب الحقيقة كان يقول بأن الله جل وعلا أعطى الولي قوة لإحياء الجنين في بطن أمه. ورأس الأمر أنهم كانوا كما قلت يهتمون بالقبور ويعتزون بها وأيضا يعظمون من شأنها، والله جل وعلا أهدر شأن تعظيم القبور، لأن هذا كان أول الشرك الذي كان في نوح عندما صوروا التصاوير ونحتوا التماثيل وقالوا يذكروننا بالاجتهاد في عبادة الله حتى تبعد الزمان وتقاعد العلم، فعبدوهم من دون الله جل وعلا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من القبور والغلو في القبور عندما قال لهم طلع على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا، قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. رضي الله عنك أحمد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وعن ابن مسعود أيضا في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. وكان يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا لابد أن أفهم هذه الأسس والأصول التي انبنى عليها عقيدة هؤلاء القوم، تعظيم القبور والغلو فيها، نقول أنهم قاسوا الغيب على الشهادة وأنهم جعلوا وسطاء بينهم وبين الله جل في علاه. قالوا نحن لا نستغيث بهم الغوث الغوث، لا نستغيث بهم ولا نسألهم قضاء الحاجات ولا سد الخلات، لكن هم يشفعون لنا عند ربنا فاتخذوهم وسطاء. فنقول لهم أولا اتخذهم وسطاء، هذا سوء ظن بالله. الأمر الثاني الكلام على مسألة السببية، أن تتخذ القبور سببا، نقول إن كانت سببية تحتاج إلى دليل، ائتونا بأثارة من العلم على ما تتبنوه. فاحفظوا هذه الأسس والأصول لأنها تفيدكم في هذا المعترك الدامي في هذا الباب، وهم يلبسون على الناس ويهلوسون ويقولون دي سببية، الغوث يبدو هذا من باب السبب، وهو مجاز العقل على ما يقولون. وكما قلت إن هذا الباب باب عظيم جدا، والسببية تحتاج إلى دليل يأتون بأثارة من العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على قبور الأنبياء الذين سبقوه؟ هل الصحابة ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا به واستشفعوا به واستغاثوا به؟ هل فعلى ذلك من بعدهم مع أبي بكر وعمر عثمان؟ أبدا. أما مذهب أهل البدعة في مسألة الدعاء والاستعانة والاستغاثة أنهم يرون ذلك أنها على السببية، وهذه ليست عبادات عندهم. يقولون نحن نأخذ الأفاضل الأكارم وسطاء كما أن الأنبياء وسائط في تبليغ رسالات بين الله تعالى وخلقه، فهم كذلك وسائط بينهم وبين الله جل وعلا في قضاء حوائجهم، وجعل في حكمهم في قضاء الحوائج الصالحين والأولياء، فصارت الاستغاثة بالأنبياء والصالحين والتوسل بهم من أظهر أقوالهم وأفعالهم. لذلك يكون الواحد منهم أشد ما يكون خضوعا وخشوعا وانكسارا عندما يقف بين قبر يدي البدوي أو قبر فاطمة الزهراء، قبر رجل صالح. وهذا فعل الجاهلية حقا، الاستغاثة بالأموات والاستعادة بهم والاستعانة بهم فعل الجاهلية. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، صرفوا العبادات لهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا هذه سمة الجاهلية. وأبطل الله حجتهم عندما قال اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قل لله شفاعة جميعا، إذن المسألة عند الله، يأذن لمن يشاء ويغلق على من يشاء. ويقول القاضي علي بن عبد الكافي السبكي مبينا جزاء جواز أن تقول الغوص الغوص يا بدوي في قبري، يقول وأجمع العلماء على أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت هذا إجماع باطل، إجماع البدع والضلالات، بل أجمع أهل السنة والجماعة أن الاستغاثة والاستعانة والاستعادة لا تكون إلا بالله جل في علاه، فمن استعان واستغاث بحي دون توفر الشروط التي بيناها الأسبوع الماضي، حي حاضر قادر، فقد وقع في الشرك، فقد أشرك. شوف تقي الدين الحصني عندما أتى بهذا الكتاب الموسوم بكتاب دفع الشبه، هذا الرجل ما أدري كيف يتحملها عند الله جل في علاه. يقول الحصني في كتاب دفع الشبه الذي ملأه سبا وتفسيقا وتكفيرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الكتاب حق له أن يحرق، حتى يعني هذا الكتاب كأني أقول لا يجوز أن يسمى وأن يطرح بين الناس مسمى الكتاب، اسم الكتاب. عامة غفر الله للحصني، ونسأل الله تعالى أن لا يكون هذا يعني قاسما لظهري عند ربي، نسأل الله أن يغفر له وأن يجعل يغمر ذلك في ميزان حسناته. يقول في دفع الشبهة، يقول أنه كما قلت هو ملأه تكفيرا وتفسيقا لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الاستغاثة بالنبي واللواذ بقبره من أعظم الأسباب الموجبة لحصول المطلوب. قل لي لما يكون في انحراف عقدي في مثل هذا، يعني كيف تثق في علم العالم في هذا الباب؟ بوابة العلم إتقان العقيدة. انحراف العقد يؤثر على كل شيء، لكن كيف أنا أثق الآن الله جل في علاه قد لم يوفقه إلى أن يتعلم فقه التعامل مع الله جل في علاه، ولا الكلام على ما يستحق من الصفات إثباتا أو نفيا. لذلك قال والمراد أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم واللواذ بقبري والاستعانة به كثيرة على اختلاف الحاجات، وقد عقد الأئمة بابا قالوا إن استعانت من لاذ بقبري وشكى إليه فقره وضره توجب كشف ذلك الضر بإذن الله. عجيب. وكل هذه أسباب جاء الشرع بمنعها وحسم مادتها. وهم شوف يلبسون على العامة مثل هذا الكلام. طبعا يأتون أيضا مثل هذا ببعض المنامات وبعض الآثار التي ثبتت عن بعض من له يعني ميل إلى ذلك، ويأخذون كل هذه الآثار وكل هذه النظريات من أجل أن يعضدوا أنفسهم، وليسوا بمعضدين، ساقطون هم ساقطون. وهؤلاء أعلم العلم عندهم هو القصص. بعد ما يذكر ذلك ويقول لك أن تستغيث بالنبي، يأتيك بقصص، وجاء فلان واستغاث بالنبي فأجابه، وجاء فلان فاستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم فأجابه. القصص ده أصول الأدلة عندهم. ثم جاء هو الحصني الدمشقي رمى من أنكر مشروعية تلك الاستغاثة، وهو يشير إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بالفجور والبهتان، يعني بيتهم تماما بالفجور، لأنه بيقول لا يجوز الاستغاثة إلا بحي حاضر قادر. بعدما ذكر مشروعية الاستغاثة على قوله اتهم ابن تيمية بالفجور والبهتان، وأنه من أخبث الناس ومن أخبث الناس طوية، وأنه لا اعتقاد له. وهم لتفهم القوم كيف استباحوا الاستغاثة، فإنهم في تقرير الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يجعلون ذلك بمعنى التوسل به، فلا فرق عندهم في ذلك، إذ إن المعنى المراد من المستغيث هو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة في حصول المطلوب. كما قلت ينظرون نظر السببية، والسببية وسيلة إلى المحرم، وكل ما كان وسيلة للمحرم صار محرما. يقول السبكي فيصح أن يقال استغثت النبي وأستغيث بالنبي بمعنى واحد، هو طلب الغوث منه بالدعاء ونحو على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياتي بعد موته. ومراده عندما قال استغيث بالنبي استغثت بالنبي طلب الغوث منه بالدعاء ونحو على النوعين السابقين في التوسل، ويقصد بالنوعين في التوسل هما طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ادعو الله لي ان يوفقني، يذهب الى قبر النبي يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله ادعو الله ان يوفقني، فهو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني ان يطلب منه الامر المقصود منه، بمعنى انه صلى الله عليه وسلم قادر على التسبب فيه بسؤاله ربي وشفاعته اليه، والمعنى انه يكون بدعاء النبي هذا في حياته، وبعد ما مات ممكن يقول له اشفع لي عند ربك، فيكون المقصود الثاني بأنه يشفع عند ربه جل في علاه فيحقق آمال الداعي، وهذا معنى الغوث. الغوث لو طلب الغوث طلب الاستعاذة هو يتخذه واسطة في الدعاء يتشفع به. ليس خياليات فقط، هؤلاء القوم والله مجانين. يقول القسطلاني في المواهب واعلم أن الاستغاثة هي طلب الغوث، فالمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث منه أو يحصل له الغوث منه، فلا فرق بين أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التجوه أو التوجه، لأنها من الجاه والوجاهة ومعناه علو القدر والمنزلة. يعني شوف هو بيقول له استغيث بالنبي ليس فيها ثمة شيء، إن استغثت أو توسلت أو استشفعت أو التجأت. شوف بالله عليك لما يقول الغوث يا نبي، أو يقول أتوسل بك على ربي، أو يقول يعني اشفع لي عند ربك، كل هذا وميت وهو في الحياة البرزخية لا يعلم عن حياتنا شيئا، هو لا يعلم عن حياتنا شيئا. والغيب لا يقاس على الشهادة. لذلك كما قلت التأصيل الأول الذي أصلناه في أول محاضرة، خطاب الأموات، خطاب الأموات لا يفيد، خطاب الأموات لا يفيد، لأنهم لا يسمعون ولأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. هنا بيقول الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة مثل التوسل والتشفع. يقول ابن حجر المكي: ولا فرق بين ذكر التوسل والاستغاثة والتشفع والتوجه به أو بغير من الأنبياء. والاستغاثة طلب الغوص، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوص من غيره وإن كان أعلى منه. فالتوجه والاستعانة به صلى الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد بهما أحد منهم سواه. والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، وأما النبي فهو واسطة بينه وبين المستغيث. شوف لما قال الغوث الأوس يا نبي، الغوث الأوس يا محمد، جعل محمد واسطة بينه وبين الله في أن يغيثه الله جل في علاه. والبكر يقول: كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريش كربة فقد استغاث به سواء كان حيا أو ميتا. لا إله إلا الله. وأن من سأله وطلب فقد استغاث به، فاقتضى ذلك أنه يطلب منه حيا، يطلب منه حيا وميتا كل شيء كما يطلب من الله جل في علاه. يطلب التوسل به حيا وميتا وكل ما يطلب منه الله جل في علاه، وأن ذلك ثابت للصالحين. هذا الكلام طبعا كله باطل. ويقرر البكري الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الاستغاثة بعد موتي، الاستغاثة به بعد موتي ثابتة ثبوتها في حياتي، لأنه عند الله في مزيد دائم. كيف تكون ثابت؟ كيف تكون ثابت؟ الصحيفة وقفت، كيف تكون ثابت؟ حقيقة الأمر الاستغاثة بالأموات لا يجوز، والاستعانة بالأموات لا يجوز، والاستعاذة بالأموات لا يجوز. ويقول القضاعي في تقرير عن الاستغاثة بالنبي في قبره: من وجبات تنزل الرحمة. أعوذ بالله من غضب الله. كل هذا نقلات من أئمتهم على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، على جواز أن يقول الرجل: الغوث الغوث يا النبي، يا رسول الله. طبعا هم لا يعتقدون فيه النفع والضر، لكن يعتقدون أنه سبب في النفع والضر، لذلك يستشفعون به، يتوسلون به، يستغيثون به. وقالوا أن الاستغاثة، وده إدخال أيضا خلل في اختلاط، قالوا الاستغاثة والاستعانة وأيضا التوسل أو طلب الشفاعة كل ذا، أو التشفيع كل ذا، والتوجه به، كل ذلك عندهم في السببية. يقول: لأن الاستغاثة به من موجبات تنزل الرحمات وسرعة قضاء الحاجات. ويقول قضاء أيضا: إن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين ونداءهم والاستغاثة بهم، شوف كلام صريح، والاستغاثة بهم والتوسل بهم إلى الله عز وجل وما يتعلق بهم كالتوسل والتبرك بآثارهم وقبورهم وجالسهم من أقوى الأدوات وضعها الحكيم العليم لاجتلاب البركات واستنزال الرحمات واستجابة الدعاء وسرعة قضاء الحاجات. وهذا لا يصح في حال الأحوال، بل من عاش على مثل هؤلاء، على أفكار مثل هؤلاء، إن لم نتهي من البحث كاملة فقد وقع في المحظور، وقد يقع في الشرك أيضا. ويقول القضاعي أيضا: منكرا أن يكون شيء من الاستغاثة بالأموات مكروها، فضلا عن أن يكون مخالفا للتوحيد. إن التوجه إليه ونداءه بقول يا محمد والاستنجاد به ليس شركا ولا حراما ولا مكروها. كل ذلك النقل من أئمتهم يقولون: الاستغاثة به، الاستعانة به، الاستشفاع به، كل ذلك لا يمكن أن يكون شركا. وأن يعني قوله يا محمد والاستنجاد به ليس شركا ولا حراما ولا مكروها، بل ولا خلاف الأولى، بل ذلك أفضل من الأدب في الأدب من الربوبية، وأشد اجتلابا للرحمة واستنزالا للقبول، وأقوى مظنة للإجابة وأدنى للرشد وأبعد عن أبعد من الرد والحرمان. ده رد على البكري. ويقول الزهاوي قد جوز العلماء أو أجلة العلماء الاستغاثة والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة فإطلاق لفظ الاستغاثة على من يحصل منه غوث أو تسبب أو كسب أمر نطقت به اللغة وجوازه. يعني هو يقول لما يقول الغوث الغوث وتسبب في ذلك يقول إطلاق لفظ الاستغاثة على من يحصل منه الغوث ولو تسببا. يعني هو بيقول النبي إن لم يغث هو بنفسه يتسبب في الغوث له. فيقول واللغة انتقد بذلك. لذلك هو يقول لما نستغيث بالنبي بنستغيث بالنبي سببية على أنه سبب سيصعد ويشفع عند ربي بما أطلبه فيقضي الله حاجتي. قلنا إذن هذا نعم يصدقون هذا نعم يصدقون هذا الهوس. فهم يقولون بأن الله تعالى يفرج الكرب بسببه فيكون إما تسببا أو كسبا. وهذا أمر نطق به اللغة. نقول الآن الأسباب التي أنت تتخذها لابد أن تفهم الأسباب السببان سبب شرعي وسبب شركي. والسبب الشرعي الذي جاء الشرع به والسبب الشركي الذي شرعه أصحاب الأهواء. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول العاملي في كشف الارتياب أوجه الاستغاثة بالأموات ينتهي لجوازها. يقول جائز أن تستغيث بالأموات لكن يقول أن دعاء الاستغاثة بغير الله تعالى يكون على وجوه ثلاثة. انظر إلى تقسيمه. أن يهتف باسمي مجردا ثم يقول يا محمد يا محمد يا علي يا عبد القادر ونحو ذلك. الثاني أن يقول يا فلان كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي أعوذ الله أن يقضيها. الثالث أن يقول يا فلان اقض ديني واشف مريضي وانصرني على عدوي. ليس بشيء من هذه الوجوه الثلاثة مانع ولا محظور فضلا عما يجب الإشراك والتكفير. كتاب كشف الارتياب للعاملي. شوف انظر إلى الضلال المبين. يقول لو قال يا فلان اقضي عني ديني اشفي مريضي او صرني على عدوي هذا ان كان يعني يدعو الاموات قال ليس فيها شيء. وهذه الوجوه الثلاثة وجوه المؤاخذة فيها كبيرة. عندما تطلب من احد ان يكون شفيعا هو اصلا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا الا ان يأذن الله. حتى اختيار الذي يكون شهيدا من الله جل في علاه اصطفاء. التوحيد اصطفاء. ففي الاطلاق هنا كما قلنا ان يقول يا فلان كن شفيعي الى الله في قضاء حاجته. الاول يقول يا اولياء الله يا اهل البيت. والثالث يقول فلان اقضي اديني او اشفي مريضي او انصرني على عدوي. كل ذلك شركيات. كل ذلك شركيات. نقف عند هذا وياتي ان شاء الله في الدرس القادم فيه الشبهات التي تمسكوا بها على ان دعاء الاموات والاستغاثه بهم والاستعانه بهم والاستعاذه بهم والتوسل بهم كل ذلك جائز عنده من باب السببيه. والوسائل لاحكام المقاصد. وليس السببية ولكنهم يحيلون أو قل يؤثرون على الأغمار الأغرار. ليست سببية بل حقا إنها وسيلة للشرك. واعتبرها علماء نجد أنها عبادة أصلا وأنزلوها عموما تحت قول الله تعالى إنما نعبد ليقربون إلى زلفى. إذا رأس الأمر وأسه وأساسه في هذا الباب الخلاف أو قد نقطة الخلاف في هذه المسألة أنهم يقولون الاستعانة الاستعادة الاستغاثة الدعاء الدعاء هم يقولون هذا على السببية على السببية والكل ينزل تحت الدعاء ويقولون يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يستعين نادي سببي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في تفريج الكروبات سببا في سد الخلات وقضاء الحاجات لذلك جوزوا الاستغاثة والاستعانة وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله هنقول كل سبب لم يشرعه الشرع سببا فأشرك وسؤال الميت بالشفاعة أو بغيرها معناه أنه جعل شوف من وجهين جعل وصائد بينه وبين الله جل وعلا وشبهه بالملوك وكأن الله لا يستجيب لك إلا بوسيط والشفاعة أنهم يشفعون عند الله جل في علا مع ثبوت مسائل الشفاعة ونقول كل ذلك لا يجوز للحي أن يدعو الميت بمثل هذا لذلك قلنا حتى الاستعانة والاستغاثة جائزة إن كان من حي حاضر قادر نقف عند هذه وبعد ذلك نأتي بشبهات القوم وأدلة القوم على مسألة جواز الاستغاثة والاستعانة بإذن الله تعالى مع بيان أن هذا ضلال مبين أقل أحواله أن هذه بدعة وسيلة إلى الشرك والكفر أما أننا يرون أن هذا كل هذا اللي سردناه يرونه كفرا لو في أسئلة تفضلوا ونأخذ التنبيه بعدها بإذن الله تعالى